بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي يكبر في سجدتي السهو. قال الحافظ رحمه الله عند ذلك الباب وهو الباب الخامس: اختلف في سجود السهو بعد السلام، هل يشترط له تكبيرة إحرام أو يكتفى بتكبير السجود؟ فالجمهور على الاكتفاء، وهو ظاهر غالب الأحاديث. واضح؟ ماذا يقصد؟ أنت حصل لك سهو وكان السنة أن تسجد متى؟ بعد السلام. سلمت ثم سجدت سجدتين، بعد أن تسلم هل تكبر تكبيرة الإحرام وأنت جالس بعد السلام؟ الله أكبر تكبيرة إحرام، ثم تقول الله أكبر تكبيرة انتقال للسجود، أم تكتفي بتكبيرة الانتقال للسجود؟ واضح؟ بعد السلام عند أن تكبر لتسجد السجدة الأولى تكبر تكبيرة واحدة أم ثنتين؟ واحدة، هو قول الجمهور وهو الظاهر من غالب الأحاديث. وحكى القرطبي أن قول مالك لم يختلف في وجوب السلام بعد سجدتي السهو. قال: وما يتحلل منه بسلام لا بد له من تكبيرة إحرام، يعني استنباطا قالوا إذا كان قد سلم قد خرج من الصلاة الأولى فلا بد له من أن يدخل إلى صلاة أخرى بتكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة تحريمها ماذا؟ تحريمها التكبير. ويؤيده ما رواه أبو داود من طريق حماد بن زيد عن هشام بن حسان عن ابن سيرين في هذا الحديث قال: فكبر ثم كبر وسجد للسهو. قال أبو داود: لم يقل أحد فكبر ثم كبر إلا حماد بن زيد، فأشار إلى شذوذ هذه الزيادة. وقال القرطبي: طيب حماد بن زيد ثقة، حماد بن زيد ثقة، وهذه الزيادة شاذة، فإذا ما هو تعريف الشاذ؟ ما هو تعريف الشاذ؟ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، مخالفة المقبول الذي هو ثقة أو صدوق حسن الحديث، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، إذا خالف من هو أولى منه فروايته شاذة على تفاصيل. طيب، وقال القرطبي أيضا قوله يعني في رواية مالك الماضية: فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر ثم سجد، يدل على أن التكبيرة للإحرام، لأنه أتى بثم التي تقتضي التراخي. القرطبي رحمه الله يجهد ويتعب نفسه في قول المرجوح. ما هو هذا القول المرجوح؟ أنه يريد أن يثبت تكبيرة إحرام قبل تكبيرة السجود للسهو إذا سجد السجدتين بعد السلام، فلو كان تكبير السجود لكان معه، وتعقب بأن ذلك من تصرف الرواة، فقد تقدم من طريق ابن عون عن ابن سيرين بلفظ: فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد، فأتى بواو المصاحبة التي تقتضي المعية. إذن خالف القرطبي، وأراد أن يثبت قولا في مذهب المالكية بأن هناك تكبيرة إحرام لسجدتي السهو، وهذا القول مرجوح. وقد أحسن وأجاد ابن حجر في رد ما قاله القرطبي. قوله: ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد، أي في جهة القبلة، فوضع يده عليها، تقدم في رواية ابن عون عن ابن سيرين بلفظ: فقام إلى خشبة معروضة في المسجد، أي موضوعة بالعرض. ولمسلم من طريق ابن عيينة عن أيوب: ثم أتى جذعا في قبلة المسجد فاستند إليه مغضبا. ولا تنافي بين هذه الروايات، لأنها تحمل على أن الجذع كان أن الجذع قبل اتخاذ المنبر كان ممتدا بالعرض، وكأنه الجذع الذي كان صلى الله عليه وسلم يستند إليه قبل اتخاذ المنبر. وبذلك جزم بعض الشراح. الجزم يحتاج إلى رواية واضحة، أما الاحتمال نعم الاحتمال قائم. فهابا أن يكلماه، والمعنى أنهما غلب عليهما احترامه وتعظيمه عن الاعتراض عليه، هذا أبو بكر وعمر. وأما ذو اليدين فغلب عليه حرصه على تعلم العلم، وخرج سرعان فتح المهملات، ومنهم من سكن الراء سرعان. وحكى عياض أن الأصيلي ضبطه بضم ثم إسكان سرعان، كأنه جمع سريع ككثيب وكثبان. والمراد بهم أوائل الناس خروجا من المسجد، وهم أصحاب الحاجات غالبا، الذي يخرج لحاجة كما أسلفنا في الدرس الماضي سرعان. فقالوا قصرت الصلاة، فيه دليل على ورعهم إذ لم يجزموا بوقوع شيء بغير علم، وهابوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يسألوه، وإنما استفهموه لأن الزمان زمان، لأن الزمان زمان النسخ. وقصرت بضم القاف وكسر المهملة، قصرت على البناء للمفعول أي أن الله قصرها، ويجوز بفتح ثم ضم قصرت على البناء للفاعل أي صارت قصيرة. قال النووي هذا أكثر وأرجح، قصرت. النووي يرجح البناء للفاعل أقصرت الصلاة، وفي رواية أقصرت بناء المفعول. فالبناء للمفعول لنائب الفاعل بضم الأول وكسر ما قبل الأخير. تقول أكل أكل، ضرب ضرب، قصر قصر. هذه رواية. رواية الثانية قصرت من باب فعل بمعنى صارت قصيرة. قال ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم أي يسميه ذا اليدين، في رواية وفي القوم رجل في يده طول يقال له ذو اليدين، محمولا على الحقيقة، ويحتمل أن يكون كناية عن طولها بالعمل أو بالبذل. قاله القرطبي ما هو الأولى، أن نحمله على الحقيقة أن يده فيها طول، أم نحمل أن نحمله على الطول بالعطاء والبذل والإحسان؟ في يديه طول، يعني المقصود بالطول على الحقيقة. الأولى حمل اللفظ على ظاهره. وجزم ابن قتيبة بأنه كان يعمل بيديه جميعا. وحكى عن بعض شراح التنبيه أنه قال كان قصير اليدين، فكأنه ظن أنه حميد الطويل، فهو الذي فيه الخلاف. يعني حميد الطويل لماذا قيل له الطويل؟ حميد الطويل لماذا قيل له الطويل؟ لأنه كان قيل لأنه كان ماذا؟ قصيرا. وذو اليدين قيل أنه كان قصير اليدين، لا هذا خلاف الروايات، في يديه طول الرواية. فقول ابن قتيبة مرجوح، ربما التبس عليه شخص بآخر. قال وقد تقدم أن الصواب التفرقة بين ذي اليدين وذي الشمالين. ذو اليدين اسمه الخرباق كما في رواية أحمد، وذي الشمالين اسمه عمير بن عبد عمرو بن نضلة. وذهب الأكثر إلى أن اسم ذي اليدين الخرباق، الخرباق اعتمادا على ما وقع في حديث عمران ابن الحسين عند مسلم، ولفظه فقام إليه رجل يقال له الخرباق وكان في يده طول. وهذا صنيع من يوحد حديث أبي هريرة بحديث عمران، وهو الراجح في نظري أن الحديثين في قصة واحدة. وإن كان ابن خزيمة ومن تبعه جنحوا إلى التعدد، أي جعلوا حديث أبي هريرة وقع في حادثة وقصة، وحديث عمران وقع في قصة أخرى في وقت آخر، والحامل لهم على ذلك الاختلاف الواقع في السياقين. يعني بعض الخلاف من ذلك أن في حديث عمران أنه سلم من ثلاث، في حديث أبي هريرة من ركعتين. ثم ذهب الحافظ يجمع بين ما وقع من اختلاف بين اللفظتين أو بين الحديثين، فقال عليه الصلاة والسلام: لم أنسى ولم تقصر. تقصر أو تقصر، وجهان. قوله لم أنسى أي في ظني، وإلا فقد نسي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال له: بلى نسيت. لما كان لم تقصر نفى فيه النسخ، ولما أنسى أخبر عن ما وقع منه عليه الصلاة والسلام، فلما نفى النسخ تيقن ذو اليدين أن النبي صلى الله عليه وسلم سهى، فلهذا قال: بلى نسيت. إلى قوله: وهو حجة لمن قال إن السهو جائز على الأنبياء فيما طريقه التشريع. معنى فيما طريقه التشريع أي ينسى لأجل أن يسن لأمته. قال: وإن كان عياض نقل الإجماع على عدم جواز دخول السهو في الأقوال التبليغية، وخص الخلاف أي القوال التي سبيلها التبليغ، خص الخلاف بالأفعال، هل ينسى في فعل؟ لكنهم تعقبوه. نعم، اتفق من جوز ذلك على أنه لا يقر عليه، بل يقع له بيان ذلك إما متصلا بالفعل أو بعده، كما وقع في هذا الحديث من قوله لم أنسى ولم تقصر ثم تبين أنه نسي. وعن قوله لم أنسى في اعتقادي لا في نفس الأمر، ويستفاد منه أن الاعتقاد عند فقد اليقين يقوم مقام اليقين. هذه فائدة جميلة، الاعتقاد عند فقد اليقين يقوم مقام اليقين، يعني بمعنى أنك إذا اعتقدت الشيء وكان على خلاف الواقع الذي اعتقدته خلاف الواقع، فحلفت عليه مثلا ترى شخصا من بعيد وأنت في اعتقادك ونظرك أنه فلان، فقلت ذاك فلان، فقال لك آخر: لا بل هو فلان، فقلت والله إنه فلان، حلفت على اعتقاد أنت تعتقده وتظنه كذلك، ثم تبين أنه غيره، فلا كفارة عليك لأنك حلفت على شيء تعتقده، على شيء في اعتقادك. مثال آخر: تحلف وتقول قد أعطيتك الدين الذي علي، فيقول: ما أعطيتني، فتقول له: بلى والله قد أعطيتك، وأنت في ذلك الوقت تعتقد أنك قد أعطيته، فلما رجعت إلى البيت قالت لك أهلك أو ولدك: يا أبتي ما أعطيته، إنما أعطيته المرة السابقة، أما هذه المرة ما أعطيته، فلا كفارة عليه لأنه حلف على ما يعتقده. قال: وأما من منع السهو مطلقا فأجابوا. طيب، وفائدة جواز السهو في مثل ذلك بيان الحكم الشرعي إذا وقع مثله لغيره. طيب، ثم ذكر على في مسألة إمكان السهو والنسيان إلى قوله: وفيه العمل بالاستصحاب، لأن ذا اليدين استصحب حكم الإتمام، فسأل مع كون أفعال النبي صلى الله عليه وسلم للتشريع، والأصل عدم السهو، والوقت قابل للنسخ، وبقية الصحابة ترددوا بين الاستصحاب وتجويز النسخ فسكتوا، والسرعان هم الذين بنوا على النسخ فجزموا بأن الصلاة قصرت، خرجوا يقولون قصرت الصلاة، فيأخذ منه جواز الاجتهاد في الأحكام. وفيه جواز البناء على الصلاة لمن أتى بالمنافي سهوا نعم إذا أتى بها سهوا يبني. قال سحنون إنما يبني من سلم ركعتين كما في قصة ذي اليدين، لأن ذلك وقع على غير القياس فيقتصر به على مورد النص وألزم بقصر ذلك على إحدى صلاتي العشي فيمنعه مثلا في الصبح. يعني مثلا صليت 3 ركعات ثم سلمت، فقيل لك بقيت ركعة تبني أي تضيف واحدة، صليت 2 ركعات ثم سلمت قيل بقيت ركعة في صلاة المغرب فتأتي بركعة، صليت 2 ركعات بقيت 2 ركعات تبني على 2 ركعات أي تزيد 2 ركعات فقط، لا ترجع من جديد وإنما تبني على ما سبق. إلى قوله في أواخر البحث، وفيه أن سجود السهو لا يتكرر بتكرر السهو ولو اختلف الجنس خلافا للأوزاعي. وروى ابن أبي شيبة عن النخعي والشعبي أن لكل سهو سجدتين، عن إذا سهى في صلاته في موضع ثم سهى في نفس الصلاة قبل أن يأتي في قبل أن يصل إلى آخرها في موضع ثاني ثم سهى في موضع ثالث ثم تشهد قبل أن يسلم يسجد سجدتين لهذه الثلاثة المواضع، أم يسجد سجدتين للموضع الأول ثم سجدتين للموضع الثاني ثم سجدتين للموضع الثالث؟ ما هو الراجح؟ يسجد سجدتين للسهو كله يكتفي بذلك. وأما قول النخعي والشعبي أن لكل سهو سجدتين فهذا ليس عليه دليل. وقد روى البيهقي من حديث عائشة سجدتا السهو تجزئان من كل زيادة ونقصان، لكن ما أدري سند حديثه عائشة. وفيه أن الظن وفيه أن اليقين لا يترك إلا باليقين، إلى قوله فيه أن الظن قد يصير يقينا بخبر أهل الصدق، وهذا مبني على أنه صلى الله عليه وسلم رجع لخبر الجماعة. يعني هذه مسألة، وهي النبي صلى الله عليه وسلم قال له لم أنسى، فلما قال له بلى قد نسيت فقال لأصحابه أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم، فقام عليه الصلاة والسلام صلى 2 ركعات. هل رجع النبي صلى الله عليه وسلم عن اعتقاده إلى قول الجماعة يعتقد أنه ما نسي، أم هو عليه الصلاة والسلام لما ذكروه تذكر فتيقن؟ هذا يستفاد منه متى؟ أحيانا، وقد سألني أخ قبل أيام، يسلم الإمام فيقول له من خلفه بقيت ركعة بقيت سجدة، فيقول لا صليتها كاملة يا فلان، قال صليتها كاملة بقيت سجدة نسيت، يخبره هذا وهذا فيقول لا ما نفصلت صليتها كاملة، أنتم إذا أنتم نقصتم أنتم الله يعينكم أما أنا صليتها كاملة. هل يرجع إلى قولهم أم يبقى على يقينه؟ هذه هي المسألة. طيب نقرأ كلام الحافظ، قال فيه أن الظن قد يصير يقينا بخبر أهل الصدق، وهذا مبني على أنه صلى الله عليه وسلم رجع لخبر الجماعة، واستدل به على أن الإمام يرجع لقول المأمومين في أفعال الصلاة ولو لم يتذكر. من قال بهذا؟ وبه قال مالك وأحمد وغيرهما، لأن السهو جائز عليه. قال ومنهم من قيده بما إذا كان الإمام مجوزا لوقوع السهو منه، أي إذا تردد. قال بخلاف ما إذا كان متحققا لخلاف ذلك أخذا من ترك رجوعه صلى الله عليه وسلم لذي اليدين ورجوعه للصحابة، ومن حجتهم قوله في حديث ابن مسعود الماضي فإذا نسيت فذكروني. وقال الشافعي معنى فذكروني أي لأتذكر، ولا يلزم منه أن يرجع لمجرد إخبارهم، واحتمال كونه تذكر، واحتمال كونه تذكر عند إخبارهم لا يدفع. وقد تقدم في باب هل يأخذ الإمام بقول الناس من أبواب الإمامة ما يقوي ذلك، وفرق بعض المالكية والشافعية أيضا بينما إذا كان المخبرون ممن يحصل العلم بخبرهم فيقبل ويقدم على ظن الإمام أنه قد كمل الصلاة بخلاف غيرهم. طيب، هل يأخذ الإمام بقول الناس؟ الراجح في هذه المسألة أن الناس إذا تواردوا على تخطئة الإمام وشك، حدث له شك وتردد، يرجع إلى قولهم، يرجع إلى قولهم ويكمل ما نقص، أو يسجد للسهو إذا كان قد زاد. أما إذا كان متيقنا وهو مختلف فيبقى على يقينه، يبقى على يقينه إذا كان متيقنا وهم قد اختلفوا، يبقى على يقينه، ولا سيما إذا كان المخبرون الذين أخبروا بذلك كانوا أهل صدق وعادل. نعم. طيب، بقيت بعض الفوائد. طيب، نقرأ فقط الحديث الذي بعده لأجل أن تحفظوه، ثم يؤذن المؤذن. قال في الباب السادس: باب إذا لم يدرك كم صلى ثلاثا أو أربعا سجد سجدتين وهو جالس. قال: حدثنا معاذ بن فضالة قال: حدثنا هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع الأذان، فإذا قضي الأذان وأقبل، فإذا ثوب بها أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: أذكر كذا وكذا، ما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى، أي ما يدري كم صلى. فإذا لم يدري أحدكم كم صلى ثلاثا وأربعا فليسجد سجدتين وهو جالس. هذا شرحه إن شاء الله سيكون في الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذه فائدة حديث سجدتا السهو تجزي في الصلاة من كل زيادة ونقصان، أورده في السلسلة الصحيحة الشيخ الألباني رحمه الله برقم 1889. قال: إسناد رجاله ثقات، رجال الشيخين غير حكيم بن نافع، والظاهر أنه الرقي. طيب، قال: ويشهد له حديث لكل سهو سجدتان بعدما يسلم. فائدة أخيرة في سير النبلاء في الجزء السادس. قال الأصمعي في ترجمة حميد الطويل: قال الأصمعي: رأيت حميدا ولم يكن بطويل، ولكن كان طويل اليدين وكان قصيرا، لم يكن بذاك الطويل، ولكن كان له جار يقال له حميد القصير، فقيل حميد الطويل ليعرف من الآخر، يعني الاثنين قصار، واحد أقصر من الآخر، فيكتسب ماذا؟ يكتسب مزية أنه أطول من غيره. ذاك يقول له حميد القصير، وذاك معتدل ليس بذاك الطويل، فيقولون حميد الطويل، أي بالنسبة إلى ماذا؟ إلى حميد القصير الذي هو أقصر منه. هذا في ترجمة حميد في المجلد السادس من سير النبلاء. المؤذن يؤذن، بارك الله فيكم.